أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم وفقنا وجميع العاملين للعلم والعمل الصالحين. وبعد، بعد أن انتهى الحديث في بحث الكليات الخمس والتقسيمات، وصل الحديث إلى بيان مصطلح يبين في مثل هذا المطلب، والكتب المنطقية عادة عندما تتعرض إلى هذا المبحث ربما تؤكد كثيرا على قضية هذا المصطلح، ولكن الكتب الأكاديمية ربما ومنها كتاب المنطق ربما لا تؤكد كثيرا، ولكنها جرت على ما جرت عليه المصنفات في علم المنطق فتبين المصطلح كما تقوم بالواجب الذي يكون فيه هذا الموضع بالذات عندما يبين مصطلح الكلي المنطقي والكلي الطبيعي والكلي العقلي. قال المصنف: إذا قيل الإنسان كلي، هكذا الإنسان اللي هو الموضوع تحمل عليه الكلية فيقال الإنسان كلي. يقول المصنف: عندنا في مثل هذه القضية ثلاثة أشياء. أولاً ذات الإنسان، يعني ذات الموضوع. طبعاً الذات، عند الذات هي نفس الشيء بغض النظر عما يوصل به، هذا يعبر عنها بالذات، يعني طبيعة الشيء. ذات الإنسان يعني الإنسان بما هو، طبيعة الإنسان هكذا المفهوم. والثاني هو مفهوم الكلي الذي هو محمول على الموضوع، الذي هو المحمول بالنتيجة. ولكن إذا لوحظ كمفهوم كلي فيلحظ كمفهوم كلي فيلحظ بما هو مفهوم، بما هو من غير التفات، لأنه على أي شيء محمل من غير التفات، نفس المفهوم الكلي. هسا الذي حمل عليه إنسان، حمل عليه الكلية لا تختص بالإنسان، نفس مفهوم الكل مع عدم الالتفات إلى كونه، إلى كون هذا المفهوم المحمول عليه إنساناً أو غير إنسان. وعندنا الإنسان بوصف كونه كلياً، يعني عندنا الموضوع اللي هو ذات المحمول، ذات الموضوع، وعندنا المحمول وهو أيضاً نفس المحمول، وعندنا المجموع من الموضوع والمحمول. الأول يسمى الكل الطبيعي، الثاني وهو الموضوع طبيعة الشيء، والثاني يسمى الكل المنطقي وهو المحمول، ومجموع الموضوع والمحمول يسمى بالكلي العقل. أما سبب التسمية فبالنسبة إلى الكل الطبيعي فلأنه ينظر فيه إلى طبيعة الشيء بغض النظر، فسمي ماذا؟ كليا طبيعي، لأنه ليس مختصا فهو كلي، وطبيعي لأنه هو طبيعة من الطبائع، أي طبيعة من الطبائع، سواء كانت الإنسانية، سواء كانت الحيوانية، سواء كانت أي طبيعة من الطبائع، فسمي كليين طبيعيين. وأما الكل المنطقي فهو كلي أي محمول، وهو عند المناطق المقابل للجزء فيسمى ماذا؟ الكلي المنطقي. أما الكلي العقلي فلماذا ثم؟ لأنه هو الذي لا يوجد إلا في هذا الموضع، الإنسان الذي تحمل عليه الكلية ماذا؟ يكون كليا عقليا، لا يوجد هذا الإنسان الذي تحمل عليه الكلية، لا يوجد في الخارج، وإنما يوجد ماذا؟ في الذهن، فسمي ماذا؟ كليا عقليا من هذه الجهة. طالع أوفق للأشياء الثلاثة، وهي ذات الموصوف مجردا للطبيعة، ومفهوم الوصف مجردا للكلية، والمجموع من الوصف موصوف والموصف اللي عبر عن ما الكلي العقل. قال فإن لاحظ العقل، والعقل قادر على هذه التصرفات، نفس ذات الموصوف بالكلي، نفس ذات الموصوف بالنفس طبيعة الإنسان مع قطع النظر عن الوصف، ولاحظ طبيعة الموضوع، طبيعة الإنسان، بأن يعتبر الإنسان مثلا بما هو إنسان من غير التفات، هل هو كليون أو ليس بكلي، من غير أركز النظر على ماذا؟ على تلك الطبيعة الإنسانية من غير التفات إلى أنه كليون أو غير كلي، وذلك عندما يحكم عليه ماذا؟ بأنه حيوان ناطق، هاي الطبيعة. فإنه هذا المنظور إليه، فإنه أي ذات الموصوف بما هو عند هذه الملاحظة يسمى الكلي الطبيعي،
طبيعته
هاي الطبيعة الحيوانية الناطقة، بغض النظر كلية بغض النظر. ماذا تسمى؟ تسمى كلي طبيعي، كلي طبيعي. ويقصد به أصل كل الطبيعي طبيعة الشيء بما هو أو بما هي عفوا. هنا قضية أنه الكلي الطبيعي موجود في الخارج أو لا، يوجد أقوال في القضية سقلنا نتعرض لها في كتاب الحاشية أكثر. يوجد قولان مشهوران، قول للمتقدمين بأن الكلي الطبيعي موجود في الخارج بوجود أفراد، لأن أفراده موجودة في الخارج وهو جزء من تلك الأفراد وهو موجود في الخارج. يوجد رأي آخر قال لا، هو لا يوجد بذاته وإنما يوجد بوجود أفراد، يعني بسبب وجود أفراد، لأنه إذا قلنا بأنه موجود في الخارج فمعنى ذلك أنه سيتصف بأوصاف متناقضة، لأن الأفراد تارة تتصف بصفة وتارة تتصف بصفة معاكسة وهكذا، وأورد على ذلك ما أورد. فقيل بأنه نسبة الوجود إلى الكلي الطبيعي نسبة مجازية، وإنما الموجود حقيقة وماذا هو الأفراد هكذا. على كل حال المصنف ماذا قال؟ قال والكلي الطبيعي موجود في الخارج طبعا لا بوجوده لا بذاته، وإنما ماذا؟ بوجود أفراد، يعني ينسب الوجود إليه من خلال أفراد. على كل حال هذا المقدار ما ندخل فيه التفاصيل أكثر من هذا الكلام، بيه كلام دقيق شوية وإحنا ما نطلع عن حد الكتاب. هذا الأول وهو الكلي الطبيعي. الثاني قال وإن لاحظ العاقل مفهوم الوصف بالكلي وحده، نفس المفهوم الوصف الذي هو نعبر عنه بالقضية بالمحمول، وهو أن يلاحظ مفهوم ما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين مجردا، يعني بغض النظر عنه هل حمل على زيد هل حمل على عام هل حمل على الإنسان، بغض النظر مجردا عن كل مادة حمل عليها مثل إنسان وحيوان وحجر وغير ذلك. طبعا بعض الأمثلة قد ما ينطبق عليها الكلام ذكر، يعني المواضيع التي تستحق أن يحمل عليه تحمل عليها الكلية، إنسان وحجر وحيوان وما شابه، بغض النظر عن تلك المواضيع المستحقة لهذا الحامل. يقول فإنه أي مفهوم الكلي بما هو عند هذه الملاحظة يسمى الكلي المنطقي. هذا هو المصطلح عند المناطق، والكلي المنطقي لا وجود له إلا في العقل. سبب، لأنه شيء منتزع من أفراد متعددة يحمل عليها، يحمل من زيد مثلا، ينتزع من زيد وبكر مثلا مفهوم الإنسانية، من كذا مفهوم الحيوانية، من مفهوم الناطقية وهكذا، لأنه مما ينتزعه ويفرضه العقل، إذن فهو معنى ذهني، أي معنى خاص في الذهن. الإنسانية مأخوذة من زيد وبكر وعامر، والحيوانية مأخوذة من الإنسان والقرواق، هاي الأنواع متعددة، إذن فهو منتزع يفرضه العقل، إذن فهو معنى ذهني. وما دام أمرا كليا فهو ليس موجودا في الخارج وإنما في الذهن. وكما قلنا سابقا، كل العناوين المنطقية هي ماذا؟ هي معقولات ثانية، يعني ما يعرض على موضوعه في الذهن، يعني معقولات ثانية منطقية، ما يعرض على موضوعه في الذهن بشرط وجوده فيه. يعني النوعية والكلية والجزئية والفصلية والناطقية والجسمي، هذه لا تعرض على موضوعاتها إلا إذا كانت تلك الموضوعات موجودة وحاضرة في الذهن، لأنها معاني ذهنية أساساً. هذه المعاني الذهنية معلولة للمعاني الأولية، مو الكل، يعني شو يسمون عندنا المعقول الثاني، المعقول الأول، يعني الصورة التي تنتزع من الخارج من زيد وبكر وعامر، هذه الصورة ماذا يحمل عليها؟ ماذا يحمل عليها؟ المعقول الثاني. هاي الصورة هي الإنساني، يحمل عليها ماذا؟ الكلية، أو تحمل عليها الناطقية. هذه أول ما تعقله الإنسان، أول ما تعقله عقل الإنسان، فتحمل عليه ماذا؟ معاني ذهنية. هذه المعاني الذهنية هي المعبر عنها ماذا؟ بالكليات المنطقية. هكذا. لذلك إذن لا موطن لها خارج الذهن. سبب، لأنه لا موطن لها خارج الذهن، لأنها مما يتصف بها الموضوع في الذهن. إذا كان الموضوع لا يتصف بها إلا إذا كان في الذهن، فأين تكون هي؟ في الذهن. بل لا يستحق الموضوع أن تحمل عليه إلا إذا كان ماذا؟ موجودا فيه، لا يستحق. ولهذا الإنسان قد يكون موجودا في الخارج وهو هذه الأفراد، وقد يكون موجودا في الذهن وهي هذه الصورة. الإنسان الموجود في الخارج هل يحق لنا أن نحمل عليه النوعية أو الكلية أو ما شاكل؟ لا يوجد، لا يوجد. متى يستحق أن يحمل عليه ذلك؟ إذا كان صورة موجودة في الذهن. قال: فهو من المعاني الذهنية الخالصة. يعني هاي كلمة الخالصة إشارة إلى ماذا؟ إلى عدم وجود أي ارتباط بين الكلية أو النوعية أو الجنسية أو الفصلية أو الناطقية أو ما شئت معبر من هاي العناوين المنطقية بينها وبين بين الخارج. أساساً لا يوجد أي ارتباط. نعم، ما تعرض عليه تلك المعاني، ما تعرض عليه تلك المعاني الذهنية مأخوذ من الخارج، ولكن مأخوذ ماذا؟ كصورة في الخارج. رأيت زيد ورأيت عامر ورأيت الجهة الجامعة بينها ماذا؟ أنهم إنسان، طبيعة إنسانية. بعد ذلك هذه الطبيعة الإنسانية إذا جعلتها معنى من المعاني وحصل الصورة في ذهني، ماذا أقول لها؟ قل عنها كلي. والكلية هذا هو المعنى اللي هو شو نسميه؟ المصطلح المنطقي. الكلي الذي هو مصطلح عند أهل المنطق. لذلك يقول معنى معنى ذهني خالص أبدا لا يرتبط. قد يقال عن المعقول الأول، قد يقال عن المعقول الأول أنه ليس معنى ذهني خالص لأنه مرتبط بالخارج، مرتبط بصورة زيد وعمر وبكر. لكن المعقول الثاني أي الكلية أو النوعية أو الجنسية أو الفصلية، هذه المعاني الذهنية ليس بينها وبين الخارج أي نوع من أنواع الارتباط. لذلك قال فهو من المعاني الذهنية الخالصة التي لا موطن لها خارج الذهن. هذا الثاني. الثالث قال وإن لاحظ العاقل المجموع من الوصف والموصوف بأن لا يلاحظ ذات الموضوع وحده مجردا هذا، بل بما هو موصوف بوصف الكلية. هسه طبعا المفروض يعرج على جهتين، يعني يقول بأنه بأن لا يلاحظ ذات الموصوف وحده مجردا ولا نفس الوصف أيضا وحده مجردا، بل بما هو موصوف بوصف الكلية، لا الموصوف ولا الوصف، لا الموصوف بالكلية ولا نفس الكلية. قال كما يلاحظ الإنسان بما هو كلي لا يمتنع صدقه على الكثير. هذا هو الكل، كل ما هو عن الكل لا يمتنع فرض صدقه. فإنه أي الموصوف بما هو موصوف بالكلي ماذا يسمى؟ كلي العقل. أولا لأنه كلي قابل للانطباق على كذا، وثانيا أنه أساسا لا وجود له، لا وجود له إلا في العقل. لماذا لا وجود له؟ قال لاتصافه بوصف عقلي. ما هو الوصف العقلي؟ الكلية، هذا الوصف. من هذا ننطلق، من هذه ننطلق على أنه هذا الوصف العقلي هو سبب لعدم وجود الموصوف إلا في العقل، فبالنتيجة هو أيضا لا بد يكون في العقل. قال لأنه، لماذا يسمى الكلي العقلي؟ لأنه هذا ما هو سبب تسمية الكلي العقلي بالكلي بالكل العقلي؟ قال لأنه لا وجود له إلا في العقل. سبب لا وجود له في العقل لاتصافه بوصف عقلي. ما هو الوصف العقلي الكلي؟ الإنسان كلي، هاي كلي وصف عقلي. زين، لما يتصف بوصف عقلي وين يتصف؟ فإن كل موجود في الخارج لا بد أن يكون جزئيا حقيقيا. بس هذه إشارة إلى أن الموجود في الخارج لا بد أن يكون جزئيا حقيقيا. يعني هذه العبارة يمكن مناقشة فيها. الموجود في الخارج، الموجود في الخارج أو الأوصاف عموما الكلية أو طبعا قلنا سابقا، هسه نرجع إلى الأصل، قلنا سابقا أن كل العناوين المنطقية هي ماذا؟ هي معقولات ثانوية. هذا واحد. ثانيا المعقولات الثانوية هي ما يعرض، هذا تعريف ضابط يعني هو التعريف، ما يعرض على معروضه في الذهن بشرط وجوده في الذهن. هذا ثانيا. ثالثا العناوين المنطقية منها الكلي ومنها النوع ومنها الجنس ومنها الفاصل ومنها العرض العام ومنها العرض الخاص ومنها الجزئي. الجزئي قد يقع أحيانا فيه تسامح، فيقال مثلا الموجود في الخارج جزئي حقيقي، هو في الحقيقة الموجود في الخارج ليس جزئيا وإنما هو معروض الجزئي، وإلا الجزئي أساسا معقول ثانوي منطقي، والمعقول الثانوي المنطقي هكذا ذكرنا ما يعرض على معروضه في الذهن بشرط وجوده في الذهن. فأين عرض الجزء على معروضه وفق هذه الآلية؟ المفروض ماذا؟ أن يكون قد عرض في الذهن. لذلك نقول بأنه يقع التسامح أحياناً بين ماذا؟ بين ويفرق بين الكل وبين الجزء، مع أن الكل والجزء هم معيارهم واحد، الكل معقول ثانوي والجزء أيضا معقول ثانوي. على كل يقول ونشبه هذه الاعتبارات الثلاث لأجل توضيحها بما إذا قيل السطح فوق، فإذا لاحظت ذات السطح بما يشتمل عليه يعني من مواد من آجر وخشب، يعني هذا الطابوق اللي يصنع منه ونحمهما ونحوهما، وقصرت النظر، طبعا المصنف ناظر إلى زمان آجر وخشب، ولا سابقا هكذا كانوا يسقفون، فيلاحظ السطح أنه آجر وخشب هكذا. وقصرت النظر على ذلك ذات السطح غير ملتفت إلى أنه فوق أو تحت، فهو شبيه بالكلي المنطقي. بس هذا شبيه لأن هذا الذي يقرب المعنى، يقول أجيب لك معنى قريب من عنده معنى حسي، لكن هو بالنتيجة حسب المقاييس العلمية غير منطبق، لذلك قال هذا الشبيه بالكلي الخبير. وإذا لاحظت مفهوم الفوق وحده مجردا عن شيء هو فوقه فهو شبيه بالكلي المنطقي، وإذا لاحظت ذات السطح بوصف أنه فوق فهو شبيه بالكلي العقلي. مثال إذا يقرب به الفكرة، أحيانا الأمثلة تنفع وأحيانا ماذا؟ لا تنفع بل تضر، لأنه تبعد الفكرة. قال واعلم أن جميع الكليات الخمسة المرة السابقة وأقسامها بل الجزئي أيضا، هسه هذا على استحياء كأنه ماذا؟ كأن الجزء هو القطة السوداء من دون المفاهيم عزلوه. الكليات الخمسة وأقسامها خلاص، يعني كل العناوين المنطقية، لماذا عزلتم الجزء؟ تسامح، يوجد تسامح. قال واعلم أن جميع الكليات الخمسة وأقسامها بل الجزئي أيضا تصح في هذه الاعتبارات الثلاث، فيقال على قياس ما تقدم نوع طبيعي ونوع منطقي ونوع عقلي وجنس طبيعي وجنس منطقي وجنس عقلي وهكذا إلى آخره. فالنوع الطبيعي مثل الإنسان بما هو إنسان، والنوع المنطقي هو مفهوم هذا اللي عرف به النوع، تمام الحقيقة المشتركة بين الجزئيات المتكثرة بالعدد في جواب ما هو. والنوع العقلي هو مفهوم الإنسان بما هو تمام الحقيقة المشتركة بين الجزئيات المتكثرة بالعدد هكذا. وهكذا يمكن أن تقول في باقي الكليات وفي الجزئي أيضا. هسه هاي في الجزئي أيضا كأنها فيها منته، ليس فيها منة، هو الجزئي والكلي معيارهما واحد، فكل ما ينطبق على هذا ينطبق على هذا، فلماذا يعزل هكذا؟ لماذا يعزل الجزئي؟ وكأنه ماذا؟ وكأنه هو غير مستحق لأن يدرج ضمن هذه القضية، وكأنه لا يستحق هذا الحكم، مع أنه لا فرق بين الكلي وبين الجزئي. هذا معقول ثانوي وهذا معقول ثانوي. معيار المعقولية الثانوية المنطقية تجري في الكلي كما تجري في الجزئي. فلماذا؟ طبعا هذا بسبب وقوع التسامح في التعبير، أن لا يفرق بين، كما وقع أيضا للمصنف سابقا عندما بين أنه أحيانا تقع تسامحات في التعبير، لا يفرق بين ما يحمل عليه الجزئي وبين ماذا؟ وبين نفس الجزء. ما يحمل عليه الجزء غير نفس الجزء، يعني الوصف غير الموصوف، وحتى ما يحمل عليه، ما يحمل عليه هذا الذي يحمل عليه لا بد أن يكون ماذا؟ لا بد أن يكون موجودا في الذهن، لأن ضابط المعقول الثانوي المنطقي هو عروضه على هذا المعروض بشرط وجود المعروض في الذهن، وإلا من الذي يستحق أن يحمل عليه الجزئية وهو موجود في الخارج؟ لو قلت مصداق الجزئي لا مانع، ولكن إذا كان المقصود من الجزئي مفهوم الجزئي المقابل لمفهوم الكلي، فهما وفق هذا المعيار واحد، شرط الكلي هو شرط الجزئي، لأن الكلي والجزئي كلاهما معقول ثانوي منطقي، فلا يحق لنا التفريق بين الكلي والجزئي لوجود مسامحة عند البعض الذي لم يفرق بينهما وتسامح في التعبير. هذا تمام الكلام في الباب الثاني. يأتي الحديث إن شاء الله في الدرس القادم في الباب الثالث، وهو باب المعرف، وتلحق به كما يقال القسمة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله محمد.